بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، صلة الرحم من أهم الطاعات، بل لعل النظام الإسلامي من أبرز معالمه التضامن الاجتماعي، ولعل هذا التضامن الاجتماعي أساسه النسب والمكان. فالمكان، جاءت أحاديث حقوق الجار، والجار له حق لا يصدق. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والبند الثاني في التضامن الاجتماعي صلة الرحم، فأنت لك قرابة ولك جوار، ولا بد من أن يكون كل إنسان مشمولا بجوار أو بقرابة. وكأن نظام القرابة ونظام الجوار غطى كل المجتمع. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، ولحكمة بالغة بالغة شاء الله أن يكون هناك فقر وغنى، وضعف وقوة، ومرض وصحة. فتوزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء. إذاً قد تجد جاراً فقيراً وجاره غني، وقد تجد جاراً ضعيفاً وجاره قوي، وقد تجد جاراً مريضاً وجاره صحيح. الحظوظ موزعة، والناس يسكنون إلى جنب بعضهم بعضاً، فللجار حق، والأقرباء كذلك. قد تجد رجلاً في أسرة موسراً، وقد تجد أخاه فقيراً. فلأن الحظوظ متفاوتة، فجعل الله عز وجل الضمان الاجتماعي الذي يكشف حقيقة الإنسان وحقيقة إيمانه وحقيقة رحمته وحقيقة عمله الصالح وحقيقة امتحانه، جعل الضمان الاجتماعي على أساس الأرض وعلى أساس النسب. فالحديث اليوم عن صلة الرحم. لكن أيها الإخوة، هذه الطاعات العظيمة، هذه الطاعات الكبرى أحياناً تفرغ من مضمونها. كيف؟ مسخت صلة الرحم عند المسلمين على زيارة جوفاء لا تقدم ولا تؤخر في العيد أو في العيدين. وحينما يكون الذي يطوف على بيوت أقربائه مضغوطاً أو مشغولاً ويضع قائمة يتمنى عند كل بيت يطرقه ألا يجده، وأن يضع بطاقة رفعاً للحرج وحفظاً لماء الوجه. هذه العبادة وهذه الطاعة مسخت إلى زيارة جوفاء لا تقدم ولا تؤخر. الحقيقة أن صلة الرحم تبدأ بالزيارة، تبدأ بالزيارة، ويتبع هذه الزيارة تفقد الأحوال. لك إخوة، لك أخوات، لك أخت متزوجة، لك ابن عم فقير، لك ابن خالة مريض، لك ابن أخت يعاني من أولاده. الزيارة هي البدء، ثم التفقد، تفقد الأوضاع الاجتماعية، تفقد الأوضاع المعيشية، تفقد الأوضاع الدينية. زرت أخاك، رأيت بنته متفلتة، ينبغي أن تنصحها، ولعلك تبدأ بإكرامها وتبدأ بتقديم هدية لها، ولعلك تدعوها إلى بيتك وتنصحها، فإذا تحجبت فقد وصلت رحمك. صلة الرحم لا تعني أن تزور زيارة جوفاء تتحدث عن الأخبار التي سمعتها في الجزيرة وعن الأسعار وما إلى ذلك. صلة الرحم تعني أن تزور أهلك وقد سئلت اليوم من هم الأقرباء الذين ينبغي أن نصلهم، قلت أقرباء الأم والأب معا، هذه كلمة شمولية. تزور أولا، تتفقد الأوضاع المعيشية، تتفقد الأوضاع الدينية، تتفقد الأوضاع الاجتماعية. هذه الفتاة لم تتزوج، ينبغي أن تسعى لتزويجها، فما من شفاعة أعظم عند الله من أن تشفع بين اثنين في نكاح. ورد في الأثر أنه من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. تفقد أوضاع اجتماعية، أوضاع معيشية، أوضاع دينية. فإذا أخذت بيد هؤلاء إلى الله ورسوله، إلى طاعة الله ورسوله، تكون قد وصلت رحمك. وأذكر أنه أكثر من 30 حديثا صحيحا تؤكد صلة الرحم. وما دام الدرس اليوم في الأحاديث القدسية، فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، يعني الرحم الأقرباء، علاقات القرابة جسدت، قامت الرحم فأخذت بحقل الرحمن، فقال له: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني صلة الرحم من أعظم الأعمال، ذلك أن رحمك من لهم غيرك، أما بقية الناس أنت لهم وغيرك لهم. لما فتح النبي مكة المكرمة الفتح العظيم وعفى عن أهلها لأنهم رحمه، وعفى عن أبي سفيان الذي قاد حروبا ثلاثة ضده، قال أبو سفيان: ما أعقلك وما أرحمك وما أحكمك وما أوصلك. إنسان أيام يعلو ينسى أقرباءه. قال لي أحدهم: أعلنت إفلاسي. تاجر أعلن إفلاسه، له أخ من أم وأب، أخ شقيق، تزيد أمواله عن 200 مليون، لم يقدم له ولا ليرة. فالإنسان حينما يعلو بماله أو يعلو بعلمه أو يعلو بمنصبه وينسى أقرباءه وينسى أهله فهذا جحود كبير. الحقيقة صياغة الحديث مؤثرة، فيها تجسيد. خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم. الرحم يعني معنى اعتباري مجازي. كيف قال الله عز وجل: فوجدا جدارا يريد أن ينقض؟ هذه استعارة، يعني الرحم أعطيت هنا صفة الإنسان، وقامت وتمسكت بحقو الرحمن. ضمن قوسين باللغة الدارجة، إذا إنسان مستجير بيقول له إيدي بضنارك بالضبط، طبعا على معنى يليق بكمال الله. قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له: ما ألم نقل الرحم أخذت دور الإنسان؟ ما قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لذلك جزء من الدين أن تصل رحمك. هل تصدق أن أختا قد لا يزورها أخوها في السنوات مرة؟ تذكر ما أقول لك، أنت حينما تزور أختك تنعشها وتفرحها وتسعدها وتشعر بعزة أمام زوجها، ليست مقطوعة لها أهل. فأن تزور أختك أو أخاك أو بنت أخيك أو بنت أختك في مناسبات متقاربة، وأن تسألها عن أحوالها وعن صحتها وعن أولادها وعن أعمال أولادها وعن زوجها، وأن تقدم لها مساعدة. أنا أذكر الآن قصة، أخ كريم زار أخته فرأى شجارا بينها وبين زوجها حول مبلغ تفرضه عليه ككسوة ومصروف لبناتها، القصة قديمة. طلبت منه من راتبه 300 ليرة، والزوج يبدو أن راتبه محدود، فرفض هذا الطلب ونشب يعني صراع بينهما. فدخل على أخته وهما بهذه الحالة، قال: أشفق عليها وأشفق على زوجها، زوجها دخله محدود وهي بحاجة ماسة إلى حد أدنى من تغطية حاجات بناتها. فقال لها: يا أختي، هذا المبلغ خذيه مني كل شهر. أقسم لي بالله أنه كان يرسل لها هذا المبلغ في اليوم الأول من كل شهر لمدة 6 أشهر، ثم التقى بها مرة قالت له: لو تجعل لنا درسا دينيا. رحب بهذه الفكرة. قال لي: أنا لست مدرس ديني، أنا مهندس. قال لي: بدأت أحضر الدرس، يعني أحضر آية، حديث، قصة، قضية فقهية، يحضر الدرس جيدا. طبعا الدرس لأخواته كلهن وبنات أخواته كلهن. قال لي: استمر هذا الدرس أكثر من 2 سنين، محصلة هذا الدرس أن كل بنات أخواته تحجبنا وزوج معظمهن. هذه صلة الرحم، زيارة وبذل وعطاء وإرشاد ومعونة وتوجيه وإكرام. إذا وصلت الرحم وصلك الله، وإذا قطعت الرحم قطعك الله. وأبو سفيان تأثر أشد التأثر وقال: يا محمد، ما أكرمك وما أرحمك وما أوصلك وما أعقلك. أما أن تشاهد في المحاكم دعاوى بين الإخوة والأخوات وبين الآباء والأمهات وبين القرابات، فهذا وصمة عار في حق المسلمين. أنا والفضل لله عز وجل من أول هذه الدعوة ما وافقت أن تقام دعوى بين قريبين أبدا. القرابة مقدسة جدا، مقدسة جدا، لا ينبغي أن يدخل أخوان إلى المحاكم. وأخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. ينبغي أن تعد صلة الرحم جزءا من دينك. قد تقول: أنا مشغول. هذا ليس عذرا، ينبغي أن تقتطع من وقتك وقتا لزيارة أقربائك، إلا في حالات أنا أذكرها لكم. لو أن لك أقارب متفلتين يسخرون من الدين، لا يصلون، لا يلتزمون، دخلت إليهم أو دخلت عليهم، فبرزت الفتيات بأبهى زينة يتضاحكن أمامك ويكشفن عن مفاتنهن ويسخرن من تدينك، هذه ليست صلة رحم. دع خيرا عليه الشر يربو. يمكن أن تكون الصلة مع هذه الأسرة عن طريق الهاتف. درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. إن كان هؤلاء الذين تزورهم لا يحترمون دينك ولا قيمك ولا منهجك في الحياة، ينبغي أن تقاطعهم إشعارا لهم أنهم متفلتون، لكن لك أن تزورهم من موسم إلى موسم زيارة عابرة، ولو أن تطرق بابهم وأن تسألهم عن أحوالهم أو عن طريق الهاتف. فالأسر المتفلتة التي تسخر من المؤمن، هذه ينبغي أن تؤدب. أيها الإخوة، وهذا الشهر شهر الأعمال الصالحة، وكأن هذا الشهر شهر الإنفاق وشهر صلة الرحم، لكن الذي يحصل، نعوذ بالله مما يحصل. رمضان موسم لقاءات، لقاءات مختلطة، وحديث لا يرضي الله، ومتابعة المسلسلات، وهذا أفضل ألف مرة من الخيمات الرمضانية التي تبدأ بصلاة التراويح وتنتهي بالرقص، وكل هذا إكراما لشهر رمضان. هذا النوع من زيارات الأقارب لا علاقة له بهذا الدرس إطلاقا. صلة الرحم أن تنهض لتفقد أهلك، والقوي يجب أن يأخذ بيد الضعيف، والغني يجب أن يأخذ بيد الفقير، والعالم يجب أن يأخذ بيد الجاهل. وعندي والله أمثلة أنا أعتز بها. يعني أحد إخواننا من الميسورين أسس مؤسسة تجارية لآل أسرته، لا يدع شاباً من دون عمل إلا وظفه في هذه المؤسسة، ولا يدع شاباً مقصراً في دينه إلا سخر له من يرده إلى الدين، ولا يدع شاباً من دون زواج إلا زوجوه. يعني مؤسسة آل هذه الأسرة يقدمون من أموالهم دعما لهذه المؤسسة. هذه المؤسسة تجارية، أولا توفر فرص عمل لكل شباب الأسرة، ثم هناك جلسات دينية وهناك جلسات توجيهية. والله يعني أنا حينما سمعت تفاصيل هذا المشروع أعجبت، قلت ليت كل أسرة تقيم مثل هذا المشروع. كل أسرة فيها أغنياء وفقراء، لو هؤلاء الأسر اجتمعوا على توفير حاجات الفقراء وتعليم الشباب وتأهيل الذين ليسوا مؤهلين للعمل والبحث عن فرص عمل وتزويج هؤلاء الشباب، هذا من أعظم الأعمال. إخوتنا الكرام، في الحديث الصحيح أن الذي يؤدي زكاة ماله لأقربائه المحاويج تكتب عند الله بأجرين، بأجر الزكاة وأجر الصلة، صدقة وصلة. أخ كريم رجاني أن أروي هذه القصة، وهو عندي والله من الصادقين. له ابن عم لا يعرف شكله، هكذا يعني نمط الأسرة فيها تباعد. حينما حضر مجالس العلم قال ينبغي أن أزوره في العيد، فزاره ولا يعرفه، قال له أنا ابن عمك. رجل كريم رحب به ترحيب عالي، وبعد حين اتصل به لك علينا حق أن نزورك. فكان في موعد، فوجئوا أن بيته تحت الأرض وفي رطوبة عالية جدا، ومعظم أولاده معهم التهاب مفاصل ومعهم أمراض. فهذا القريب قال له هذا لا يمكن أن يستمر، ابحث عن بيت بمليوني ليرة. قال لي والله بعد 6 أشهر أسكن الآن ببيت طابق ثالث جنوبي، يعني قدم أقسم بالله حينما زار ابن عمه ما يقصد أبدا أن يعطيه شيئا، لكن هذا الابن عم ميسور وهو يساعد الغرباء وابن عمه أولى، فهيأ له هذا البيت. هكذا ينبغي أن نكون حينما نتعاون، يحبنا الله جميعا ولعله ينصرنا. أما حينما يظلم بعضنا بعضا قد لا نستحق نصر الله عز وجل. لما قال ابن رواحة لليهود جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم، فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. وهذا معنى قول بعض العلماء إن الله ينصر الأمة العادلة الكافرة على الأمة المسلمة الظالمة. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحديث القدسي باعثا لنا على تجسيد هذه الطاعة العظيمة، وهذا موسمها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.